بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في النوع التاسع من أداب طالب العلم مع شيخ، قال: أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا لا نسلم، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، وشبه ذلك، بمعنى لا يكثر الشقشقة عليه أو التعصير أو التمحيص، لأن بعض الطلبة بيبقى عنده شيء من الفزلكة زيادة، فبيحاول دايما أنه يعصر الشيخ. وطبعا قد يكون الشيخ مثلا غير حاضر المعلومة تفصيلية، لأنه قد يفتح لك الباب، فأنت عليك إذا وصلت إلى الخيط ممكن أنت تستمر وتبحث في باقي أصول المسألة. فلابد أن يكون الخطاب معه بأدب وبحسن خلق. فإذا قال مسألة يقول له لما، لا يقول له هذا، اسمع هذه المسألة ويمحصها، فإن وجد فيها خللا يراجعه فيما بينه وبينه، لا يقول له أيضا لا نسلم، الكلام ده ما نسلموش إلا لابد أن يكون دليل. وذلك يقول أهل العلم: هل يشترط من الطالب أن يسأل الشيخ عن الدليل؟ حد يجيب، هل يشترط أن يسأل الشيخ عن الدليل؟ لو قلنا لا خطأ، ولو قلنا نعم خطأ، يبقى في تفصيل. وهو إذا مثلا المسألة الطالب يثق فيها في الشيخ، ما عنده فيها لبس، وسمعها منه ثم محصها وجدها صوابا، خلاص انتهت المشكلة. لكن لو وقعت عند الطالب لبس فيحاول أن يصل إليه، فإن لم يصل فلزاما عليه لابد أن يصل إلى إلى الشيخ ليعرف منه الدليل والموطن والمكان. هذه من المسائل المهمة جدا جدا جدا، أنها تفيد الطالب أدب السماع وأدب التلقي وأيضا أدب البحث. أن بعض الطلبة طفيلي، عارفين طفيلي؟ عاوز على طول المعلومات جاهزة، ما عندوش لا يبحث ولا يدور ولا إلى إطلاق. وهذه الطفيلية للأسف بتنشئ جيل طفيلي، فخلاص انتهت المشكلة، بقى كله طفيلي عن طفيلي، ما عاد حد إلا بياخد معلومات جاهزة. ولذلك يا إخوانا الآن للأسف الشديد بنسمع أن يقول لك أنا سلفي، منتشرت أو انتشر المذهب السلفي، وفعلا بقى مذهب، مثلا زمان كان في الشافعي ومذهب الحنفي ومذهب، الآن في مذهب سلفي. والمذهب السلفي هذا عبارة عن بعض إخوانا الشباب بيتأسى ببعض الشيوخ المعاصرين في كل صغير وكبير، والأولى له أن يتأسى بالشافعي أولى من هؤلاء المعاصرين. كلام ده مضبوط ولا غير مضبوط؟ مثلا أتأسى أنا بشيخ من المشايخ العلماء الأثبات، لأن الآن لو قسنا العلماء المعاصرين أيا كان بمن سبق ما هم إلا كما يقول ما فيش. مثلا من نعم هذا الشيخ، الشيخ الألباني رغم براعته في العلم ومكانته، كان يقول أنا ما واحد أثنى عليه، قال أنا طالب علم، طالب، وقال هذا في الثمانينات. لأن لما نقيس المعاصرين بمن سبق فرق كبير جدا جدا. فلذلك هذا الجيل الذي نشأ جيل بقى طفيلي، أو يسمع محاضرة، أو العلم هو هذا محاضرة درس عابر بتاع، لكن نحن نبحث ونمحص ونسأل وهذا الأشياء للأسف. ونظرا لأن الطفيلية هذه بتبقى الإنسان فيها يأخذ المعلومة سهلة، بيطلعها سهلة، فلذلك ينبغي للطالب أنه دايما يمحص. فإذا كانت المسألة مسألة تحتاج إلى تفصيل يبحث وينقب ويصل، لكن أننا مجرد سماعا معلومات سماعا فلان وفلان وعلان هذا خطأ. أذكر في مرة كنت في بعض الخطب، خطبة جمعة في الشرعية في كفر الشيخ، وذكرت حديث، والحديث هذا صححه جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر ابن كثير النووي، جماعة كثير. فبعد ما خلصت الخطبة واحد من الإخوة قام، ومش مثلا قرب مني، لا بيني وبينه 4-5 صفوف، وكده: يا شيخ الحديث ضعفه الشيخ فلان. طبعا انا عشان اقول له الشيخ فلان مثلا خطا او كذا مشكله، فدعوته قلت له: طب تعال ممكن نقترب كده تعال. فقلت له فعلا الشيخ فعلا ضعفه، ولكن صححه فلان وفلان وفلان وفلان. فالمساله خلافيه فيها ترجيح، ممكن اخذ بقول ابن حجر وممكن اخذ بقول فلان، فانا اخترت قول ابن حجر على قول فلان فلا يعاب هذا. فالشاهد قال: طب وفلان ما يعرفش قول ابن حجر؟ يعرف، لكن له اجتهاده وله بحث وله تنقيب، وصل إلى أن هذا الحديث ضعيف أو صحيح، لأن فرق بين من عنده علم وبين الجاهل المقلد. وذلك الشاهد هنا أن ينبغي لطالب العلم إذا المسألة وقع له فيها لبس يستفيد من الشيخ في البحث عن هذه المسألة، ثم يصل بعد ذلك إلى ما قول الشيخ، لما وصل لهذا، لما صححه، لما ضعفه، لما قال بهذا القول. طبعا كل هذا بأسلوب فيه أدب. وأذكر مرة قصة، وهي أن كان فيه أحد المشايخ خطب في يوم الجمعة بحديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا فيكم وعوذ بالله أن تدركهن. الحديث، فالحديث أنا بنظر وجدته في سنن ابن ماجه، كان زمان وقتها ما كانش فيه بقى السلسلة الصحيحة دي، ما كانش فيه لك يمكن مجلد أو جزء من المجلد، كان بتنزل أجزاء صغيرة، ما كان فيه سبيل ولا طريق إن احنا نعرف الصحيح من الضعيف إلى آخره، كان الأمر صعب. والأخ الذي خطب قال وراه ابن ماجه، فأنا نظرت في ابن ماجه، فالإمام البصيري في الآخر كده قال والحديث ضعيف، فأنا تعجبت الحديث طبعا، والشيخ مشي. فالمهم بدأت أبحث عن الحديث، وجدت أيضا رواه الحاكم في المستدرك، وبدأت أبحث. المهم الشاهد الحديث شغلني أنه جميل، والأخ الذي كان حضرمي وأسلوبه كان جميل جدا ورائق جدا وبهراني جدا، وتكاد يكون الخطبة كان عن هذا الحديث: يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا فيكم إلى آخره. فوصلت الحديث أن أنا أوصل له المخرج، ما فيش، مش عارف أوصل المخرج. فضلت الأسناد أبص طبعا بالجهد الضعيف نشوف الأسناد فلان. المهم الشاهد وصلت إلى شيخ الحاكم وهو علي، الباقي كله صحيح إلا شيخ الحاكم وهو علي بن حمشاذ العادل. من شدة اهتمامي بالحديث هذا، اهتمام شديد جدا، قررت أن أنا طبعا لكن في بقى هواتف ولا تليفونات ولا كلام ده، قررت السفر إلى الشيخ مقبل. كانت المسافة كبيرة جدا، يعني أظن مسافة كبيرة. الشاهد وصلت، وفرح بأن أنا طبعا لما عرفوا بأن أنا مجتهد وأن أنا ببحثت عن الحديث ودورت ومش عارف إيه وبتاع، وجدت قبلني بفتور. كنت فاكر بأنه يرفع لي الراية وجاي بقى وراحل في طلب العلم، فقبلني بفتور. قال الرجال الموجودين في كتب الرجال، قلت له بحثت، فقال لي لا ابحث مزيد. هو كان طبعا كان الشيخ بيأتي عندي ويعرف مكتبتي، فقلت له قد يكون ليس عندي في المكتب. قال هو عندك في المكتب موجود. طب اخبرني من هو الرجل هذا، ايش هو؟ قال لن اخبرك، ابحث انت بنفسك. طبعا عشان اروح وهرجع تاني مشكلة، فضلت محتاس بين الاخوة لغاية ما بعض الاخوة كان هو الشيخ اسامة القوسي حفظه الله، قال لي تعالي نبحث عليه سوية، يعني مش هنسافر وما تسافرش الا اذا بحثنا عن هذا الرجل. فاخبرنا بان نبحث في الكتاب. فالمهم ضللنا نبحث الى ان وصلنا الى الرجل علي بن حمشاذ العدل النيسابوري من شيوخ الحاكم. المهم وجدت الرجل كان فرحي شديد جدا، بس استفدت شيء، وهو ان الواحد لابد ان يبحث وينقب، ما يكونش كما قلنا مجرد انه اخذ معلومة ظاهرية، ان مسألة تكون ظاهرة ثم بعد ذلك اسأل، لان كثير المسائل يعني الانسان مثل كثير لن يكون باحثا ولن يكون منقبا، لازم ابحث وأنقب ثم أستعين بالشيخ في بحثي ليس في إخراج المعلومة جاهزة. هنا يكون في حاجة اسمها استقلالية عند طالب العلم، لكن الطالب العايش هيعيش على الشريط ويعيش على المحاضرة وعلى الدرس، وهو ده العلم وهو ده الدين، أبدا. لابد أنك تتعلم وتقرأ وتبحث وتنقي في أقوال العلماء، ولما هذا القول ولما هذا القول ولما قال هذا كذا، وهكذا إلى أن تصل إلى الصواب. فإذا أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. أيضا لو حب يصل دايما يا أخوانا، الإنسان مع أي إنسان إن أردت منه شيئا كلما تلطفت ونزلت كلما كان أوقع في وصولك إلى ما أردت. وضع زمن كان زمان يقولك حسنة ونسيلك، مش كده؟ فالإنسان السائل هذا في أي مسألة سائل، يبقى لابد أن يكون من أدنى إلى أعلى حتى يستفيد ممن أراد أن يأخذ منه الفائدة. وكان بعض الطلبة يعني يتحيل وربما يفعل أشياء حتى يصل إلى المعلوم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه لما كان يريد أن يسأل عمر سؤالا وكان يهابه، خايف يسأله يحرجه، والسؤال من الخصوصيات اللي هي مش معلومات عامة، أراد أن يسأل عن المرأتين اللاتي تظاهرت من النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل حوالي سنة كاملة كل ما يقرب من عمر خايف، كل ما عاوز يسأله يهابه، إلى أن مرة كان معه في الحج وابن عمر عرج راح الخلاء، فابن عباس قال فرصة، طلع جاري راح جايب له مية، وراح وبعد ما عمر كده أراد أن يطبق فرغ عليه وسكب ووضاه. أظن دي كفيلة أن إيه ابن عباس يسأل. فقال يعني سؤال منذ عام وأريد أن أسألك ولكن هبتك. فعمر رضي الله عنه قال له إن وقع في نفسك سؤال فسألني لا تتحرج، فإن كان عندي أجبتك وإلا قلت لك لا أعلم. وابن عباس اللي كان السؤال بقاله سنة أخبر به عمر وعرف من المرضين، كانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما. وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، يعني لو ده من يقعد يشقشق على الشيخ يقول ليه طب ازاي كيف قال لم يفلح. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو هذا. هذه من وسائل الأدب مع الشيخ، حتى لو وجد عند الشيخ بعض المخالفات يعني يحاول بأدب أن يوصله إليها أو أن يرده بها، وإن لم يستطع فترك هذا أولى، ترك هذا أولى. وذلك كما قال بعض أهل العلم بأن أبا سلمة بن عبد الرحمن حرم علم ابن عباس بسبب أنه كان يشخشق على ابن عباس، أن ده صحابي وهذا إيه ابن صحابي، فكان يرى أن المكان واحد، فكان دائما يرده. حتى أن عائشة رضي الله عنها سمعت حوار أبي سلمة لابن عباس، أطلت كده وتكلمت قالت يا أبا سلمة ما زلت فروخ لم تتريج بعد، لسه صغير عشان عملت شقشق. وذلك إيه قال الزهري حرم علما كثيرا بسبب هذا. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قال، يعني مثلا الشيخ قال كلام غلط ما قعدش بقى أقعد أمغمض عينيا وأبص لزميلي وأعمل إيدي كده وإيه ده إيه مش عارف إيه، هذا ليس من الأدب، لابد أن يتأدب وينتهي حتى يصل مع الشيخ إلى حل في هذه المسألة، والوصول لهذا يكون بصورة فيها إيه شيء من الأدب، لكن ليس يعني أن أنا عرفت شيء أو أنك أخطأت في شيء تبقى مشكلة. ودائما أذكر القصة هذه دكتور عابد رحمه الله تعالى وهو من العلم بما كان، وعلاقتي كانت بيه وقتها كان لسه قادم من السعودية وما كنت أعرفه يعني معرفة بسيطة جدا، فكان حضر معي درس في التفسير وجلس، فكنت أفسر وأقول بعض أقوال أهل العلم في آية، فذكرت قولا مناقض قول خطأ، فهو بعد ما احنا جالسين يعني وهنا في المجلس فقال يعني هكذا أليس فلان أو أليس القول الشيء الفلاني، فقلت له لا هو هكذا، فابتسم وقال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وما عقبه. وطبعا أنا تسرعت لأن ما محصت المسألة، فبعد ما انتهى الدرس ذهبت إلى البيت وببحث في المسألة وجدت كلامه كما قال بالتمام، وأنا الذي كنت مخطئ. ولكن الذي زاد دهشي وتعجبي عظيم أدبي، المفروض هو أكبر مني سنا وعلما ومكانا في هذا الباب، فينبغي أن يزجرني قل أنت إيه ده هذا خطأ وكذا ما فعل هذا، إنما حلم. فطبعا أيضا يعني هذا باب من الأبواب الذي يعني قل من يدخل في هذا الباب، فرحمة الله عليه وأدخلنا وإياه فسيح جناته. فإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه، يعني يبدأ كده يبين العبوس في الوجه، أو عينيه يبدأ يمطمط عينيه، أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قال بل يأخذه ببشر ظاهر، وإلا ما يكون الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، يعني يحاول بقى يرفق بالشيخ في هذه المسألة حتى ولو كان خطأه بين. فإن العصمة في البشر للأنبياء فقط، العصمة لمن؟ للأنبياء. وكلمة العصمة أنهم ليس منهم لما يخطئون، بل الأنبياء كانوا أيضا إيه يخطئون ولكن كانوا يقوموا بالوحي. وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثل إيش بك، فهمت، سمعت، تدري، يا إنسان ونحو ذلك. لابد أنه يذكر له الشيء الذي يعظمه إيه به من ألقاب وغيره. وكذلك لا يحكي له ما خطب به غيره بما لا يليق خطاب، يعني يقول مثلا فلان قال عليك كذا أو فلان بيقول كذا أو ينقل كما قال الآخر قل فلان كذا، لا لابد أنه أيضا يعني يحاول أن يرفع من شأنه بما لا يليق خطاب الشيخ به، وإن كان حاكيا مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول إذا أراد الحكام جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان لفلان، الأبعد قليل البر إلى آخر، يعني حاول أن يتجنب الألفاظ التي فيها تجريح وسوق سواء له أو لغيره. وما عند البعيد خير وشبه ذلك. وليتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، يعني يتحرز سرعة الجواب، لأن الشيخ مثلا رد خشن عليه، فأيضا لا يجيبه بالرد الخشن، إنما يتأدب معه ويتلفظ بهذا أنه يسكت أو يعني يبتسم أو غيره فيقابل هذا. فإن قال لو أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا فيقول لا، أو ما هذا مرادي أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك، بل طريقة أن يتلطف بالمكاسرة عن الرد على الشيخ، يتأدب، حاول بأن يما يسكت أو يبتسم أو يعني يعبر على أنه إيه لا يرد عليه. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقولي ألم تقل كذا أو أليس مرادك كذا، فلا أبادر بالرد عليه بقوله لا، يقول أنت قلت الكلام الفلاني أو أنت في كذا قلت كذا، ما يقولش لا، ينتظر يتريس، أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه، يعني أنه فعلا هو لا كلامي أو هذا الذي أراه، لكن لا يجعل نفسه للشيخ ند في هذه المسألة وغيره. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه، يعني لا يرد عليه بهذا، إنما قصدي في المسألة كذا بتلطف. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا فإن منعنا كذا، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا بحسن أدب ولطف عبارة، يعني ينبغي أن تلطف حتى أيضا في عرض السؤال أو في طريقة استخلاص الجواب من الشيخ. طبعا هذه الأداب طبعا الآن اندثرت، ولكن يعني كما يقال لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.